صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سيدي يا مهجة المختار، يا من حبه أعجزته زادي، ليوم عادي ما أن بقيت من الهوى على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد، في رأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابرين ميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواحد تفذ القناة بدلا عن الأعوادي، ذهبي على الصدر المعظم يشتكي من بعد غش الناب لغض جيادي، ولهفته على خزانة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفاد باد الظنى يشكو على طول السرى الحديد وناشدا الظعادي، وعلى العيد من ظلات علي نواح الكل نبضها تحديد سلمت عيد العزايا سحنا فخلا معظم وحط مجيد أجيم والجسم يحتي من روح ويا أو يقول اللي يصفهم أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول صاحب الدنيا بأرواح أبدانها معلقة بالمحل الأعلى، وأرواحها صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. يقول يحسون بالآخرة أحسن ما نحس إحنا بالدنيا، أكثر ما نحس إحنا بالدنيا إحساسهم بالآخرة. فإذا النظرة ينبغي أن تكون متوازنة. الحديث يقول من لا معاد له، من لا معاش له، لا معاد له. أو اعمل لدنياك كأنك خالد فيها أبدا، واعمل لآخرتك كأنك ميت غدا. هذا هو التوازن. يعني مطلوب إعمار الدنيا، مطلوب تنظيم الدنيا، مطلوب الرفاه للإنسان، مطلوب تطوير الإنسان، وسائل حياة الإنسان، كل هذا مطلوب في الإنسان. أصلا وجود الإنسان على الأرض من أجل إعمارها، إني جاعل في الأرض خليفة. الهدف هذا آدم وأبناء آدم من أجل إعمار الأرض، مو من أجل تخريب الأرض. الآن يعني من باب الكلام عن التوازن وتوازن الإنسان وتصرفات الإنسان المعقولة والمنطقية، يعني لو في تلقي نظرة يعني على تصرفات الإنسان في الشرق والغرب تشوفه، يعني هل هو متوازن في أعماله للأرض؟ هو ما كان في الدنيا، الدنيا عملنا لله، هو يؤمن بالدنيا وبالمادية رسول، لكن محافظته على الدنيا سليمة، يعني برامجة وخططة، والإنسان هذا يعني تخريبا للدنيا أكثر وإعمارا أكثر. يعني نسوي إحصائية الآن، يعني الآفات التي تهدد الأرض برمتها، يعني الأرض كلها في خطر. يعني الآن الحركات الإصلاحية في العالم، بعد مو مسألة أنه هنا أزمة وهنا مشكلة وهنا حرب، لا، المشكلة الآن إذا تطرح على الصعيد العالمي تطرح على أن الأرض كلها في أزمة، الأرض يعني في خطر. وما أكثر المفلحين والمؤلفين والباحثين في الجانب هذا، من وراء تخريب الأرض، من وراء تخريب البيئة وما حول الأرض، طبعا الإنسان، تصرفات الإنسان. فإذا هذا نوع أيضا يعني من عدم التوازن في حياة الإنسان حتى في حياته الدنيوية. ليش؟ لأن النظرة إلى الآخرة ماكو، لما تكون ماكو نظرة متوازنة للآخرة والنظرة متوجهة إلى الدنيا فقط، تصبح الدنيا بهذا الشكل، تصبح الدنيا هوم وتفارع وتهالك على المادة وإلى آخره. إذا دار الآخرة لها دور إن شاء الله لعله في الليلة القادمة نتحدث عن الأصل هذا من أصول الدين، وهو الإيمان بالقيامة والدار الآخرة. الدار الآخرة، الإيمان بالقيامة، الإيمان بالآخرة يعطي الإنسان نوع من التوازن، نوع من الوعي، نوع من الاطمئنان، ويحافظ على دنياه. النظرة هذه، يعني القرآن يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يعني مو على الصراط المستقيم، فطرتهم مسلمة، منحرفين، يعني بعبارة أخرى شلون نقول منحرفين؟ يعني طبيعيا منحرفين في سلوكهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم ورفعنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. الإنسان إذا يطغى، يطغى شنو يعني؟ يبقى التوازن بالنسبة للحياة. المشكلة هذه طبعا مشكلة شلون ترتفع من حياة الإنسان بالنظرة المتوازنة. والمسألة ترى مو مسألة نظرية فقط، لا، مسألة عقيدة، يعني عقيدة لها ثمرة. العقيدة بالقيامة
العقيدة باليوم الآخر لها أثر على حياتنا، حياتنا اليومية. وكثيرين يعني من المؤمنين عاشوا حياة متوازنة وطويلة ومريحة نتيجة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وإيمانهم باليوم الآخر. لا نرجع إلى الآية الكريمة التي ورد فيها ذكر البرزخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني هذا رايح إلى عالم آخر. القرآن الكريم يتحدثنا عن إنسان تجاوز هذه الحياة إلى عالم آخر. لهذا رب ارجعوني، رجعوني للحياة الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شنو ترك؟ هو ترك المال الزائل، يعني المال الذي لابد أن يفارقه، هو يصور أنه مالك وفي الواقع يعني مصاحب مو مالك، ما يقدر يملك نفسه، هو يملك ما حوله. الملك لله سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء. ففيما تركت يعني هالشيء الذي خليته وراي، اللي مثل ما يصفه امير المؤمنين سلام الله عليه يقول اجتمعت عليه حسره الموت وحسره الفوز، مو حسره وحده، للموت حسره وللفوز الذي تركه في الدنيا وما انتفع فيه. فالآن رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله سبحانه وتعالى أيضا لا يغلب على أمره، يعني إحنا هو نقدر نخدع أنفسنا، نقدر نخدع الإنسان مثلنا، نقدر نخدع القوانين اللي نتلاعب عليها، نقدر نخدع الشريعة ونتملص منها، لكن لما نصير مواجهة مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يخدع، يخادعون الله وخادعهم. فرجعوني ما سوى رجعوني لا تتكلى، انها كلمه هذا يتحدث النفس يتمنى، ما حد يسمع كلامه. نعم كلامه يبقى عبره للي يقرا القران الكريم ويشوف المشاهد هذه، مشاهد الاخره، مشاهد القبر، مشاهد الحساب الى اخره. كلا إنها كلمة هو قائلها. والكلمة لازم إحنا نفهمها الأحياء اللي بعدنا، ما وصلنا إلى المرحلة هذه، ما عبرنا البرزخ هذا، الحاجز اللي بين الدنيا وبين العالم الآخر. فإذا كلمة برزخ وردت في المعنى هذا، ووردت في مورد آخر، مورد آخر ما له علاقة بالقيامة. يعني عندما تقرأ في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أو تقرأ في سورة الفرقان وجعل بين البحرين برزخا وحجرا محجورا، هنا شنو البرزخ المعني به؟ بعد مو ذاك المعنى، معنى القبر والقيامة والدار الآخرة، هنا لا، هنا مسألة طبيعية ظاهرة، ظاهرة وجودية، ظاهرة طبيعية يتحدث عنها القرآن، يلفت انتباهنا إليها بالنسبة للبحر، بالنسبة للماء. يقول هل ماء هذا في البحر، يعني بين الماءين، هو بين الماء يعني تنظر إليهم يعني ماء شيء واحد وطبيعة واحدة، لكن عندما تلوق الماءين تشوف هذا مالح وهذا حلو، هذا ملح وجاج وهذا عذب فرات. القرآن يصف الحالة الظاهرة هذه، وجعل بين البحرين برزخا أو حاجزا وحجرا محجورا. فحاجز طبيعي وبرزخ وحجر يعني مانع مفسرين يقولون حجرا محجورا يعني مانع لا يرتفع لا يمكن رفعه بصورة طبيعية. ليش استعار القرآن الكريم كلمة البرزخ بالنسبة للعالم الآخر من المعنى الطبيعي؟ والقرآن الكريم قرآن يعالج الواقع، يشرح لنا الواقع ويشرح لنا الكلمة الذهنية أو الفكرة بالمثل المادي. يقول لك الكلمة الطيبة مثل الشجرة الطيبة، مثل بالواقع من الحياة. الكلمة الطيبة اللي يريد يرسخها القرآن في أذهاننا، ما هي الكلمة الطيبة؟ القرآن يقول لنا الكلمة الطيبة مثل الشجرة الطيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة شيء في الذهن مفهوم باللسان، لكن من يشرحها إن يوصفها إن بشيء مادي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالله سبحانه وتعالى إذا يشرح لنا المفهوم والعقيدة والفكرة والصورة الأخروية والصورة السماوية اللي بعيدة عن معايشتنا، بعيدة عن حسنا، بعيدة عن فهمنا، يشرحها لنا بالأشياء التي نعرفها. فعندما يستعير القرآن الكريم الحاجز المادي للعالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة، وتتكرر هاي الكلمة في القرآن الكريم عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب اللي ما نشوفه ولا ندركه بحواسنا، الله سبحانه وتعالى يعلمه، وقد يقلع بعض عباده الصالحين على العالم هذا، وإلا مو كلهم يعرفون الغيب، مو كل الناس، كثير من الأشياء محجوبة عنا. الآن نحن فيها حتى بعض الأشياء المادية اللي تعيش فيها يوميا، مسائل طبيعية لها أثر في حياتنا، لها أثر في تنفسنا، في وجودنا، في الضغط علينا، في الموازنة على حياتنا الطبيعية، ما نشوفها. قوانين ومعادلات ومسائل مثل ما يقولون فيزيائية وكيميائية ما نحس فيها، قد نحس فيها نتعايش معها لكن ما نشوفها بحواسنا الخمس. هذا نوع من الغيب. وهكذا إلى أن تكون مسائل الغيب أبعد، الله سبحانه وتعالى حجبها عنا لمصلحة. وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة أن نطلع على ما يجري في البرزخ، والله سبحانه وتعالى يطلب لنا هذه الحال، هذه الحال التي يعني الحياة التي وراء حياتنا هذه ما نقدر نشوفها. نعم في بعض الروايات أن الإنسان إذا زار الأموات في يوم الجمعة قبل الفجر يستطيع أن يكلم الأموات ويكلموه، اللي عنده على قدرة يكتشف له. يعني كثيرين كانوا يروحون إلى وادي السلام في المجلس يشوفون الله سبحانه وتعالى يكشف لهم ويتصلون بالعالم الآخر بعالم البرزخ. أكو وسائل للاتصال بس مو لكل الناس، لابد الله سبحانه وتعالى مخلي وسائل للاتصال، ووصفهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. أول وصف هؤلاء الأموات الذين يقول بهم سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وزول في سيرورة في حركة، سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سلقت الأرض عليهم فيه. طبعا الأرض سلقت على أجسامهم، نفوسهم باقية، والناء الخلاف يعني بعض المسلمين حتى بعض المعاصرين يقول لا هذه النفس تروح، إذا هلك الجسد النفس تملك روح. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام الذي جر إلى مشاكل، يعني جر إلى مناقضة للقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في سورة البقرة، في سورة آل عمران تذكر الآيات نفسها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه حياة، يعني هذه فيها صراحة، فيها تصريح لحياة الشهداء. زين، أنت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وآله توفي وجسد انتهى وروح ايضا ونفس انتهت بعد ما الاثار قال فلسفه، مو يعني كان شيء ثاني. الان بعضهم يدين الله به ان الميت اذا مات انتهى بعد ما لا نفس موجوده وجسدها يتحلل وانقطعت العلاقه بينه وبينه، حتى مع رسول الله، حتى مع الاولياء، حتى مع الصالحين. زين، لا تسوي بايات الشهداء هذه. قال لا، هذه الله سبحانه وتعالى انزلها في شهداء بدر فقط. الان شهداء بدر يعني شهداء بدر اكرم عند الله من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه واله هو الذي فتح باب الشهاده لهم، فتح باب الايمان، هو الذي هداهم، هو سبب هدايتهم. قال نعم، هذه احنا وهي النظره الضيقه، النظرة اللي تمشي على سكة وحدة، هذه مشكلة. يعني خالين على سكة، هو أنا أعتقد يعني هذه بعض النظرات الضيقة، يعني مو نقص في تفكيرها، لا، لها هدف من هذا، أكو أهداف. لما يقول رسول الله مات وانتهى وبعد ما يأثر، مشكلة يعني هذه مو خالية النظرة، وراها ما وراها. سيمكن يعني ناس متلقيها بشكل على بساطتهم، لكن أفضل نشأة فيها غرض، فيها الحد من أثر رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحياة. وهذه مشكلة، يعني قبل 200 سنة 150 سنة كان بين المسلمين، يعني وقتلت بحوث أهل السنة كتبوا علماء أهل السنة في تركيا في البلاد، يعني في مختلف بلاد المسلمين ردوا على هذه النظرة، والنظرة حديثة جدا ومؤثرة، أن رسول الله توفي بطل جسده الشريف وبطلت حتى نبوته. نبوة ما عنده، لا نبوة يعني يوم القيامة ترجع إليه، ترجع نفسه من تعود نفسه. هذه نظرة حديثة يعني. ولهذا ردوا عليهم قالوا إحنا نشهد بالنبوة لرسول الله في كل يوم 5 مرات. نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأحاديث التي تتعلق بالصلاة، أن هناك ملائكة يحملون الصلاة إلى رسول الله، الأحاديث يعني المسلمين علماء المسلمين هو أن رسول الله أمر بالصلاة عليه، وأن الملائكة تحمل الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأحاديث وين خليها؟ هذه مو خاضعة للمقاييس اللي في لهنا في مخها، يعني هو عند مقاييس. المهم سموا على ما قصدي يعني أرد على النظرية، يعني يمكن تجي فرصة أخرى يعني حتى أدعمها بوثائق من آراء الذين يقولون بها هذه النظرية، أنه النفس مو خارجة، النفس تموت بموت الجسد، وهذا شيء ينقضه القرآن الكريم وتنقضه السنة وينقضه العقل والفلاسفة الذين قالوا تجري الأرواح إلى آخره. بحث يعني مستقل، يعني اليوم بحثنا عن هل النقطة هذه التي يثيرها القرآن الكريم ويمثل عالم البرزخ، يعني هل كلمة هذه كلمة البرزخ الحاجز الذي بين الحياة الدنيا وبين الحياة البرزخية والحياة الآخرة بعد البرزخ مرحلة ثانية، إن هذه المقدمات القيامة عالم قائم بذاته، الإمام أمير المؤمنين أيضا يذكره في بعض كتبه كما مر ويذكره في طوله. يصف المؤمنين يقول كأنما اطلعوا على أهل البلدة في طول حياتهم. يعني هذا الذي الله سبحانه وتعالى أعطى قدرة أن يتصل بهذا العالم. يقول بعض المؤمنين بعالم البلدة بالعالم الآخر الله سبحانه وتعالى أعطاهم فاطلعوا على أهل البلدة في طول حياتهم. وحديث كثيرة مثلا بعض الأحاديث التي رويت عن الإمام الباقر سلام الله عليه عن الإمام الصادق أن هالمرحلة هذه من مرحلة الوجود الإنساني، وهذا الإنسان مر بمراحل نحن متعجبين يعني لأنه ما مرنين عقولنا على فهم المسائل هذه. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول أنشأكم من الأرض، إذا أنشأكم من الأرض مارين مراحل، مارين جايين من موت إلى حياة. الله سبحانه وتعالى أحيانا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. إحنا ما نحس إلا في الحياة هذه، بينما هذه الحياة هي نشأة، يعني نشأة ثانية عن نشأة أولى. إذ أنشأكم من الأرض، مرينا في عوالم كبيرة. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وعجبت ممن يرى النشأة وممن ينكر النشأة الآخرة ويرى النشأة الأولى. النشأة هذه اللي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالمرحلة هذه تليها مرحلة أخرى قبل القيامة، هذه المرحلة الطويلة التي في الواقع ما نعرف تفاصيلها لأن الله سبحانه وتعالى حاجبها عنا. نعم بعض النصوص بعض الآيات تشير إلى هذا، ولكن بعض المسلمين يعني توقفوا في هذه المسألة ومحجوبة عنا ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ. يرون الملائكة يعني عند قبر أرواحهم. فقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. القدرة هذه حدث عنها الله سبحانه وتعالى للإنسان في حالة الموت في لحظة انكشاف العالم الآخر. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت عنه تحيد. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من الحجة والقوة. أو يرى الملائكة، الملائكة الذين نعم يأتون لاستيفاء روحه لقبض روحه. فهذا عالم الله سبحانه وتعالى حجبه عنا ببلدة رحمة بنا، لأنه تفاصيل هذا العالم ما تخطر على عقولنا، يعني ما نقدر ندرسها لأنها ما تدرس بالحواس الاعتيادية. لجل هذا النوع من التدريب وتربية النفس حتى الإنسان يستطيع أن يكشف هذا العالم. الأئمة سلام الله عليهم أيضا ذكروا لنا العالم هذا، قالوا إننا نخاف عليكم من مشاكل البلدة. حتى المؤمن عند مشاكل وغير المؤمن عند نار بلدفية يعرضون عليها غدوة وعشية. يعني الآن يعرضون عليها ادخلوا على فرعون أشد العذاب. فهناك عذاب بلدفي وهناك نعيم بلدفي وهناك مشاكل وهناك نقص في الإنسان يتكامل في هذا العالم. حتى روي عن الإمام سلام الله عليه في مجلس من مجالس الإمام الباقر سلام الله عليه، واحد كان جالس في مجلس الإمام كأنه أول مرة يأتي إلى مجلس الإمام وفيه أصحاب الإمام علماء جالسين في مجلس الإمام وتلامذة الإمام علماء متفكرين يحملون حديث أهل البيت. هذا الرجل لأول مرة يأتي مؤمن مستضعف لعله درجة يعني علمه محدودة، واحد يوجه له سؤال أو الإمام يتوجه إليه يقول له يا فلان ماذا تقرأ من القرآن؟ تحفظ القرآن؟ ماذا تقرأ يعني تحفظ من القرآن الكريم؟ قال يا مولاي أقرأ قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص اللي يقرأها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن. انت واخذ سورة الإخلاص، قال لا أعرف قل هو الله أحد. القاعدين بالمجلس كأنه استقلوا علم هذا الرجل وأنه ليس جاي ليس المستوى يعني من العلم قراءة القرآن سواء أما تواضع أو هذا فعلا في أرضه يعني. الشاهد مو هذا، الشاهد كلمة الإمام سلام الله عليه عندما رأى استغرابهم قال إن الرجل المؤمن إذا لم يقرأ القرآن في الدنيا ما تعلم القرآن، الله سبحانه وتعالى يرسل له ملكين يعلمانه القرآن في قدره، لأنه درجت بما يحفظ من القرآن. يوم القيامة يقولون للقارئ اقرأ ورقة درجات بقدر ما يحفظ من كتاب الله، يقولون اقرأ الآية الفلانية اقرأ السورة الفلانية بعدد ما تحفظ وتقرأ من كتاب الله تستطيع أن تصل إلى فرق الدرجات. فهذا اللي معرفته بالقرآن محدودة وحفظ القرآن قليل، الله سبحانه وتعالى يرسل له ملكين يعلمانه القرآن في عالم البرزخ. يعني من هذه الرواية وغيرها نعرف أن عالم البرزخ هو عالم تكامل، مثل ما الإنسان يتكامل في الدنيا من الأرض إلى النبات إلى الطعام إلى الأفلاك إلى الأرحام، هذا كله تكامل. وكل ما زادت معرفة الإنسان من كان ذرة في التراب وشرب عن الحياة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا جعلنا كذا عند خلقنا الإنسان بنطفة أمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل السمع والبصر عندما يهبه الله للإنسان يعني مرحلة للتطوير لمدارك الإنسان لمعارف الإنسان، وكل ما تطور مدارك الإنسان معارف الإنسان وحاجيز الإنسان فيكون قيمة الإنسان أكثر. لهذا احنا يعني نقول أن الإنسان قيمته بالعلم بالمعرفة، وكل ما ازدادت معرفة الإنسان وعلم الإنسان تزداد الإنسان تكاملا وتطورا، لا سيما العلم الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله. ففي الدنيا يتكامل الإنسان، وإذا مضى عن هذه الدنيا وهو ناقص إذا كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسبب له الوسائل هنالك حتى تتكامل لديه وسائل المعرفة وسائل السعادة في الآخرة نتيجة إيمانه. إذا عالم البرزخ هذا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يوم القيامة يدرككم شفاعتنا، إنما نخاف عليكم مشاكل البرزخ أو عذاب البرزخ، وإلا يوم القيامة الشفاعة موجودة، شفاعة البيت حاضرين يعني لأحبابهم وأوليائهم والمؤمنين بهم وبدينهم يتدارقون الإنسان ويشفعون به. لكن في البرزخ لا، البرزخ نوع من التكامل بلاء وتكامل، والظاهر تعليم من ما يفهم من هذا الحديث وغيره أن الإنسان يمر بهذه الدورة، هذه دورة يعني أن تقيس يعني تقيس المسافة هذه بعمر الإنسان. عمر الإنسان بالنسبة للبرزخ يعني الإمام سلام الله عليه يقول من قلة الزاد وبعد السفر، سفر بعيد الله يعلم ينتهي هذا السفر. فهذا البرزخ الذي ذكره القرآن الكريم ووصفه لنا، شبهه لنا بهالمستويين من الماء وبينهم حاجز، يعني العالم في الواقع متصل، شلون البحر متصل بالبحر الآخر، وهذا المثل اللي نعم في القرآن بينهما برزخ لا يبغيان، يعني مثل حسي لشرح عالم ما نحس به لكن متصل بعالمنا، متصل بعالمنا، يعني في الروايات ان الارواح تصل على هذا العالم، ان الميت يشرف على احوال اهله، يسار بسرورهم، يتألم بآلامهم. اذا كان مؤمن الله سبحانه وتعالى يحجب عنا آلام اهل بيته ويبين الحالات نعم الخير التي هم فيها حتى لا يألم وهو في برزخه. فهناك اتصال، يعني شلون اتصال الماء بالماء، اتصال الغيب بالشهادة، اتصال البحرين، لكن فرق. وهذا ما يعرف يعني إلا بعد أن يذوقه الإنسان. شوف الماء منظره واحد ولكن فرق، هذا حلب الفرات وهذا ملح أجان، ينعرف ما ينعرف بالنظر إنما ينعرف بالذوق. ولهذا هذا العالم الله سبحانه وتعالى حجبه عنا ولكن كشفه لبعض المؤمنين لا سيما الأئمة سلام الله عليهم. هذا حب العرني أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول صحبت أمير المؤمنين إلى ظاهر الكوفة. ظاهر الكوفة وين؟ النجف، يسموها ظاهر الكوفة. الإمام سلام الله عليه كان يخرج من الكوفة إلى المنطقة هذه، منطقة جميلة كانت غنية بالزهور، يسمونها خد العذراء لجمالها كان في ذلك الوقت، لما تنبت من الزهور وشفاية النعمان. النعمان في المنطقة، النعمان بن المنذر كانت حضارته وملكة في ذلك المكان. فالإمام سلام الله عليه يخرج إلى هالمنطقة يروح عن نفسه ويقف وين؟ في هالمكان اللي هو ملكون فيه سلام الله عليه، هو في هالمنطقة هذه، ويصحب بعض أصحابه. الرواية التي يذكرها العلماء رواية الحب العرني أو الأصبر من النبات أيضا له رواية في المجال، يقول صعد أمير المؤمنين إلى هالمنطقة فوقف أمير المؤمنين كأنه يحدث أحدا، يعني شفت الشغل وكأنه يحدث شخص آخر ما أشوفه أنا. قل وقف حتى تعبت من الوقوف، والإمام واقف، ثم جلس حتى تعبت من الجلوس، والإمام على وقوفه. قلت له يا أمير المؤمنين لأبسط لا ترتاح داعي لأبسط لك رجائي حتى تجلس عليه ترتاح يعني. يقول تبت إلي قال لا يا فلان ما هي إلا محادثة مؤمن أو مداهمته في مجلسه. قال لا أنا مو تعبان، يعني قاعد أكلم هؤلاء المؤمنين الذين في هذا الوادي. ثم قال له يا فلان لو كشف لك الغطاء لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون، يعني مجموعات يتحدثون فيما بينهم. قلت يا مولاي ارواح مشتاقه للعروض. قال المؤمن اذا قبضت روحه يؤتى بها الى هذا المكان. هذه جمله روايات البرزخ كثير عن اهل بيت الله عليهم في اتصالهم بهذه العوالم اللي هي محجوبة عنا، يعني أهل بيت سلام الله عليهم صحيح يعيشون مع الناس ولكن قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى. صاحب الدنيا بأذان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. الإمام سلام الله عليه يقول: وقد كنت جاورتكم ببدني أياما. إذن هذه الأرواح. وأما حياة الشهداء هذا بشكل عام يعني بالنسبة إلى عامة الناس، الشهداء الشهداء لهم رزق، ويعني العلماء والمفسرون عندما يأتون إلى هذه الآيات اللي موجودة في سورة البقرة في سورة آل عمران يقول الشهداء حياتهم كحياة نعم كما كانوا يحيون في الدنيا ورزقهم بأيديهم، يعني رزقهم الدنيوي، لأنه إذا مات الإنسان قطع رزقه. الرواية تقول: للإنسان بابان في السماء في العالم الآخر. إذا مات الإنسان انسد البابين، باب ينزل منها رزقه وباب يصعد منها عمله. لكن الشهداء لا، الشهداء الله سبحانه وتعالى قال: أحياء عند ربهم يرزقون. لهم يعني كرامتهم ولهم خصائصهم ولهم آثارهم في ذلك العالم، وحسابهم غير حساب الناس الآخرين. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشهيد: هل يفتن في قبره؟ لأنكم امتحان في حساب القبر. قال: لا. قال: يكفيه البالغ على رأسه امتحانا. السيوف التي اقتحمها والتي برقت وسلت على عيادها الامتحان الكافي بعد يخرج من الامتحان. وأول قطرة من دماء الشهيد يغفر له جميع ذنوبه بأول قطرة تسيل على وجه الأرض. لذلك نشوف الروايات التي تذكر لنا الذين رأوا شهداء كربلاء ورأوا أجسادهم الشريفة بني أسد وغيرهم، يقولون: عندما مررنا بالمعركة رأينا الأجساد تحطر بعطرها المكان الموجود، ورأينا جسد الحسين سلام الله عليه تشع منه الأنوار، ورأينا في الليل أصوات تسمع أصوات البكاء والحنين، ونرى الشموع توقد عند تلك الأنسة. هذه بين بني أسد عندما نزل جيوش عمر بن سعد في قتال الحسين، ما بقوا هم في كربلاء، إنما ابتعدوا عن كربلاء وعادوا بعد ثلاثة أيام، يعني في ليلة كهذه الليلة عاد بن أسد إلى كربلاء، فشافوا المشاهد غائبة. يعني يقولون: نرى يعني اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. ومر عليك أنه جون مولى أبي ذر كان يمر به المار في المعركة فيشم منه رائحة المسك بدعاء الحسين سلام الله عليه. في الحقيقة أنصار أبي عبد الله كانوا يعلمون بذلك، لأن الحسين عليه السلام كشف لهم هذه الأسرار، وكانوا يتباشرون في ليلة العاشر من المحرم، ويعني المقاتل والسير تنقل بعض المشاهد من هذه الحالة التي كانت عندهم. والله سبحانه وتعالى قد بلغهم ما يريدون من الأعمال، والله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الدرجات مع عبد رسول الله صلى الله عليه وآله، والتكريم هذا الذي يقف عليهم الإمام المعصوم فيقول: أشهد لقد قلتم وطلتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتني كنت معكم لأفوز معكم. الدرجة هذه هم أفضل الشهداء، والقتل الأولى مدحوا بوحي في الكتاب مبين. أما سيدهم سيد الشهداء سلام الله عليه وهو صاحب الدرجة العالية صاحب الخلود صاحب الذكر الجميل يهدى لك الذكر الجميل على الزمان المستطيل ان كنت منكسر الجوى ملكا على حر الرمول فلقد قتلت مهذبا من كل عين في القتيل. في مثل هذه الليله ياتي بنو اسد لكي يحظوا بهذه المكرمه مكرمه الدفيه بعبد الله الحسين، واجوا الى المعركه ارادوا ان يقوموا بهذه المهمه، ثم تحيروا في الامر فيما بينهم، تحيروا في الامر، قالوا هذا يوم له ما بعده. والحسين عليه السلام كل قبائل العرب وغير العرب ايضا نصروا الحسين، فبعد تجي القبائل تسال عن قبور ابنائها تنزلهم واحنا اللي تولينا الدفن، ما نعرف يعني من هو الاجدي، من هو الانصاري، من هو نعم من العشيره الفلانيه، ظلوا يتلاومون في المساله هذه. اما جسد الحسين سلام الله عليه فمعلوم اجساد اهل البيت يمكن معروفه، لكن بقيه الشهداء كيف نعرفهم؟ كيف نحدد قبورهم؟ بينما هم كذلك واذا بفارس براكب قد خرج عليهم من جهه الكوفه فتنحروا عن الاجساد خوفا من ان يكون عينا لبني اميه، حتى إذا وصل إليهم سلم عليهم سألهم قال لهم اش عزكم موت في نصفوه، قالوا لن تفرج على الجسد ونشوف مبخوتين، قال لهم مين الخوف وحش اش عزكم وتحومون بالحامة، قالوا لي راكب تنشد بهالحين مثل ركب الصديق من كل مبقوتين، جانا لدفن الحسين وهلا الطيبين بدر بالسم وتزهر بالسم الجمعة، قال لهم حفر هنا حفير الشاح دفن فيها الحبيب وسورها المنار، قصة قبل هاي قصة لشيخ الأنصار، وبعد حفرها دفن 70 فيها سبارة وسبعة يوم الكون معلومة، أيوة حضروا هنا يقل لهم بعد حفرة دفن فيها الحسين ويسجد الحضر وطفل بسام لي ونابت بنحرة والرضعان كلها بنبل مبصومة، أقبل إلى الجسد الشريف جاي عد الراجع قالوا نعينك على هذا ابني، قال إن معي من يعينني لكن يجوني ببالي لنجمع علي هذه الأعضاء المقطعة، سووا بالثلاث وضع الباري جعل يجمع أعضاء أبي عبد الله وأشلاء، ثم عملوا بنفسه وضعهم في لحده تقبله في نحره ثلاثة وهو يقول أصابت أرض تضمنت جسدك أبن، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما الحزن فترميت وأما الليل فمتهد، دفن أباه في قبره عال عليه التراب سوى عليه القام وقال علي بجرة ماء جاءوا إليه بالماء تكبه على قبره ثم كتب لأصبعه هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل مظلوما إلى عجانا. يا رجال حال زينب ما ضربت نجدك ما جربت يا جبار بقيت قلبا الارض زين تحسين عطشان والله يا حضار القمر وسع امكاني وبداي على راس القمر ارفع الزاني اما اقرب القتلى اقرب الشهداء الى قبر ابي عبد الله وهو ولده علي الاكبر المدفون عند رجليه اما الربيع فهو على الصدر جبنا والقوي جعل يتلذذ يمينا وشمالا قال لهم بعد واحد جزا توفات قالوا لبطلت النار المزنات ايوه الصرم العايم جزيت يمشي مذبوح لكن ذبحته يا والله فضيعة حتى من الزنديق كفينا يا قطيعه صاحب علم شنيه وشمايل عاشميه من شوفته تروح الفراسه وشده الباس والضيعيه البارزيل معروف عباس لكن زلوده لا يكون والجزء بلاد اقبل هذا الفضل في مكانه دفن اموي القلب وسكر الكوة عليل مهجتا من السحاب مخطوبة صدت عمته ومتغيرت شوايا وعبر شمس زرع اجلوان مهومة قالت اين كنت يا ابن اخي لقد شغلت بالي من يابيك قال عما عظم الله لك الاجر الان فرغت من دفن والدي نادت واغا وعزينا الى الان ابن امي لم يدفن ناديت يا حضار قبر الدين وزعا ولما انت نزل اللحظة قلت من بقلبة لا تشيل عذرا من الظهر صاير مطلعا ودايم عليكم ميل ضبعا لا تمشي مصاب الضلع ترى ضلع على اصل وحشيا ضبعا
بكسر ذلك الظليل عرضا تعود عنه لطيبا سرور الاله مصون. اللهم انا نسالك وندعوك ونتوسل اليك
ونتضرع إليه باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله، وبنبيك نبي الرحمة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، نسألك أن تصلي على جماعتهم وأن تقضي بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة، شفاء المرضى في العالمين، من اللهم عليهم بشفاء العاجل، ألبسهم ثوب الصحة والعافية، لا سيما من سمت من الدعاء، إخواني الحاضرين تقبل أعمالهم، اقضي حوائجهم، اشف مرضاهم، اكشف همومهم، فرج كربهم. المؤسسين لهذا المجلس، المسببين لهذا الجمع، تقبل أعمالهم، اشرهم مع محمد وأهل بيته الطاهرين الخادمين فيه والقائمين عليه، تقبل اللهم منهم وارزقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، إلى أرواح أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين، بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل وسلم.